بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا سابقا أن القدرة، أن التكاليف مشروطة بالقدرة، وعدم القدرة، يعني عدم قدرة الإنسان على أن يأتي بالتكليف، عدم القدرة هل تحدد التكليف أو الحكم في مرحلة الجعل، أو تحدد التكليف في مرحلة الفاعلية والفعلية، أو تحدد التكليف أو الحكم في مرحلة التنجس؟ قلنا هناك ثلاث، بناء على ذلك ثلاث أقوال: البعض يراها تحدد في مرحلة الجعل، والبعض يراها تحدد في مرحلة الفاعلية الفعلية، والبعض يراها في مرحلة التنجس. أنصار القول الأول، الآن عندنا تقريبان للقول الأول. التقريب الأول من أنصار هذا القول وصاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه والمحقق العراقي، وإن كان قد اختلف في أن صاحب الكفاية يرى أن الترتب مستحيل وعالجه بالطريقة المتقدمة، والعراقي يرى أن الترتب ممكن وعالجه عن طريق الترتب. الفرق بين العلاجين: صاحب الكفاية يرى أن المعالجة إذا كان أحد الحكمين أهم فهو المجعول، وغيره يكون غير مجعول، وإذا كان بينهما متساويين فكلا الأمرين من جهة الدلالة المطابقية ساقط، والدلالة الالتزامية تدل على وجود الملاك هنا وهنا، فنقول بالوجوب التخير. والعراقي قال إذا كان أحدهما أهم فيكون إطلاق المهم هو المقيد، ولنفترض أن المهم عمرو، يقول انقذ عمرو إن لم تنقذ زيد، أما زيد الذي هو أهم فيبقى الأمر على إطلاقه، انقذ زيدا على كل حال. وإذا كان متساويين فإطلاق كل منهما يحدد، يقيد بعدم الإتيان بالآخر. وبناء على ذلك فإن القدرة ستحدد الحكم في مرتبة الجعل، فسيكون هناك تشابه ما بين التعارض والتزاحم، فلا بد أن نرجع إلى أن نتصرف بتعريف التعارض. وقلنا أن تعريف التعارض سيكون كما أن المنافات حاصلة بين المدلول المطابق لكل منهما، ستكون أيضا حاصلة بين المدلول الالتزامي من هذه الجهة الكاشف عن الملاك، بينما التزاحم سيكون التعارض فقط في المدلول المطابق، أما المدلول الالتزامي التزاحم فكل منهما متوفر على الملاك، وإنما جاء التزاحم، التزاحم لا يرفع الملاك وإنما فقط يعارض الدلالة المطابقة. واضح؟ هكذا كان تقريب هذا الرأي الأول يعني التقريب الأول للرأي الأول، التقريب الأول للرأي الأول، وهو أن القدرة تحدد الحكم في مرتبة الجعل. نحن قلنا للأخوة أمس أن أنتم يعني افردوا ورقة خاصة وثبتوا هذه يعني الفهرس الذي يبين حتى يتضح المطلب أكثر، وعندما ننتقل لا يصير تداخل وتتشوش الصورة. الآن بعد أن فرغنا من التقريب الأول بالبيان الذي ذكرناه مفصلا أمس والبيان الذي ذكرناه موجزا الآن، نأتي إلى مناقشة هذا التقريب، مناقشة هذا التقريب، وسنأخذ عليه المناقشة بمجموعة أمور، والأمور التي ستناقش واقعا هي سلاسة، والثالث أيضا فيه سلاسة. ثلاث أمور سنناقش، يعني سيتعرض هذا التقريب للمناقشة من الأمور الثلاثة التالية. الأول، أولا أن هذا التقريب يعتمد على ركيزة أساسية. ما هي الركيزة؟ وهي أن القدرة على الامتثال مؤثرة في جميع مواردها في مرحلة الجعل. طبعا من عندما نقول القدرة على الامتثال، هم بالنتيجة يعني عدم القدرة أيضا تؤثر، لأن كلامنا أن القدرة غير وافية بالإتيان بجميع المحتملات، انقذ غريق، أو لحكمين انقذ غريق وأطفئ الحريق. أصل كلامنا أن القدرة غير وافية، لكن هما ماذا قالا في البدء؟ إذا يذكر الأخوة، قال على أن القدرة كما هي تكاليف مشروطة بالقدرة على جميع المتعلقات، كذلك هي مشروطة بالقدرة على الجمع. هكذا، فعدم القدرة أيضا يؤثر على الجعل. هاي الركيزة، الركيزة أنه القدرة ناظرة إلى الجمع، مؤثرة عفوا في جميع الموارد في مرحلة الجعل أو لا. هم يعتمدون على هذه الركيزة وقالوا أن القدرة، نعم أن القدرة مؤثرة في جميع مواردها في مرحلة الجعل، وأسسوا عليه هذا المبنى. نحن ماذا نقول؟ نقول هذه الفكرة غير تامة، هذه الفكرة غير تامة، بأننا لا نتفق معهم، فننتظر إلى أن يأتينا القول الثالث حتى نستوفي جميع الأقوال، ثم نبين على أن القدرة هل هي فعلا مؤثرة في مرحلة الجعل، أو مؤثرة في مرحلة الفعلية، أو مؤثرة في مرحلة التنجز. فننتظر إلى أن يتم هناك تمام المطلب حتى يتضح هذه الركيزة التي عندهم وهي غير تامة، وسيأتي توضيحها عند بيان الرأي الثالث إن شاء الله في صفحة 88. صفحة 88. إذن نحن مطالبون ببيان ماذا؟ على أن القدرة هل هي مؤثرة في جميع الموارد في مرحلة الجعل أو لا؟ فننتظر، يبقى هذا عندنا سؤال الآن ما أجبنا عنه، سنجيب عنه عند التعرض إلى الرأي الثالث. واضح؟ هذا أولا، فلا نطيل، ننتظر إن أبقانا الله تعالى هناك ويتم المبنى. هذا واحد. أقول وبناء على ذلك، التفتولي جدا، يعني عندما قلنا أن القدرة غير مؤثرة على مستوى الجعل، بناء على ذلك يتضح أن كلام الشيخ الناعيني صحيح. الشيخ الناعيني ماذا فرق؟ فرق ما بين التضاد الدائمي والتضاد الاتفاقي. قال التضاد الدائمي اللحق بالتعارض، والتضاد الاتفاقي اللحق بماذا؟ لحق بالتزاحم. الشيخ العراقي وصاحب الكفاية قالوا لا يفرق، على رأيهما لا يفرق التضاد سواء كان دائميا أو كان، لماذا؟ لأن المسألة متعلقة بالجعل، يعني كما أن المولى لا يجعل التعارض، مرحلة الجعل لا يجعل التعارض وهو استحالة التكليف بالضدين، كما لا يمكن أن يجعلها على نحو الدوام لا يجعلها نحو الاتفاق، لأن النكتة واحدة لا يفرق طول الزمان وقصر لا يفرق ما دامت النكتة هي واحدة. فإذا مناقشتهما للنائين مبنية على هذه الركيزة، أما إذا هذه الركيزة قلنا غير صحيحة فيبقى كلام النائين سليم من هذه الجهة، ها سليم من هذه الجهة عن إشكالهما. وبناء على ذلك فما ذكر، نقول فما ذكره العلمان بالتقريب الأول، فما ذكره العلمان ما ذكر من المناقشة في مناقشة رأي المحقق النائيني، ماذا قال؟ الذي قال بالفرق في التضاد بين الدائم بأي شيء اللحقة بالتعارض، والاتفاقي وين اللحقة؟ اللحقة بالتزاحم. فما قال لا وجه له، المناقشة المناقشة لا وجه، فما ذكر لا وجه لما ذكر، لماذا؟ إذ لا ريب في تأثير موارد العجز الدائمي في مرحلة الجعل، يمكن يكون تعارض، فإنه لما كان المكلف غير قادر فيها، يا من هي فيها؟ موارد العجز الدائمي على الإتيان بكلا الفعلين دائما وأبدا، وأن فعله لأحدهما يلازم ترك الآخر دائما دائما. نعم، فالمولى حين جعل التكاليف أو جعل التكليف، حين جعل التكليف كما عليه ملاحظة متعلق التكليف يعني الصلاة، كذلك عليه أن يلاحظ ما يلزمه من الأمور، وعلى ضوء هذه الملاحظات يجعل الحكم. ولذلك إذا كان المكلف لا يستطيع أن يأتي بالحكمين معا دائما وأبدا، معنى ذلك هذا تعارض، يعني نحن نستطيع أن نقول أحد التكليفين غير واقع، هذا معنى التعارض. ومن هنا من هذه الجهة فإن معالجة حالة كهذه إنما تتم في مرحلة الجعل والإنشاء، فلا بد أن نفكر بماذا؟ بمرجحات التعارض والجعل. فإذا كان أحدهما موافق للكتاب نأخذ به، إذا كان في مرحلة الموافقة قرينة داخلية مثلا في الرواة، إذا كان أحدهما أوثاق نأخذ به، وهكذا. واضح؟ إذن المسألة ليست كما قال، وإنما المسألة تختلف، وهذا بخلاف موارد العجز الاتفاقي، فإن العجز الاتفاقي لما كان اتفاقيا يعني مثلا في السنة مرة تشريع إنقاذ الغريق ثابت، انقذ زيدا مطلقا، انقذ عمرا مطلقا، أصلا غير ناظر إلى كما تعلمون غير ناظر إلى الموضوع، وإنما هو حكم متى ما حصل غريق انقذه، اتفق أن غريقان أن غريقين الآن كلاهما غريقا والقدرة قاصرة، ليس له علاقة بالجعل. فإن العجز لما كان اتفاقيا فبطبيعة الحال لا يكون ملحوظا في مرحلة ماذا؟ مرحلة الجعل والإنشاء، ولا مبرر لمعالجته في تلك المرحلة، هو غير ناظر لهذه المرحلة. هل هناك مبرر أن نتدخل في الجعل؟ قطعا لا. فإذا هذه المسألة مهمة جدا بناء على ما سيأتي من الرأي الثالث، أن القدرة غير ناظرة إلى مرحلة الجعل، وإنما قد القدرة ناظرة إلى مرحلة مثلا التنجيز. فإذا يكون فارق ما بين ما ذكره المحقق النائيني، ما بين ماذا؟ التضاد الدائمي، وما بين التضاد الاتفاقي. هذا المورد الأول، مو قلنا يلاحظ على التقريب أمور، هذا الأمر الأول من الملاحظة، بعضه بيناه وبعضه تأجل إلى صفحة 38 كما قلنا عندما نأتي إلى الرأي السادس. فليتضح المطلب جليا إذن في هذا المورد، في هذا الأمر الأول من النظر. ثاني ماذا قال؟ قال إنما ذكره بقوله قبل صفحة، إذا ترجع أي صفحة، آخر أربعة أسطر، آخر أربعة أسطر صفحة 70، قال وبناء على هذا الوجه. لاحظ إذا جاء خطابان متزاحمان كذلك فإن إلى آخره. هذا الذي ذكره غير تام، لأن صاحب الكفاية ماذا كان يقول؟ قال إذا كان أحدهما أهم نقول الأهم هو المشرع دون غيره، هو المجعول دون غيره، وإذا كان متساويين ماذا قال؟ قال تسقط الدلالة المطابقية والملاك المتزاحم يبقى، فأي يتحول إلى ماذا؟ إلى وجوب تخيير. صاحب الكفاية هكذا قال، قال يتحول إلى وجوب تخيير. فنأتي الآن قال أما بناء على مبنى المحقق الآخوند من امتناع الترتب، قلنا الآخوند أصر على منع الترتب، لا بس أن تراجعون كلماته قدس الله نفسه في الكفاية في مبحث الضد، نعم راجعوا كلماته هناك، حاول أن يصر على أن الترتب ممنوع. جيد، فإما بناء على مبنى المحقق الآخر من امتناع الترتب، فلأن هذا كلامه يخالف مرتكزات العقلاء في كلتا الصورتين، أي صورة، صورة تساوي التكليفين من حيث الأهمية، والصورة الثانية الآن ففي صورة تساوي التكليفين من حيث الأهمية، العقلاء يرون توجه التكليفين، التفت، يرون توجه التكليفين إليهم، يقولون كلا التكليفين قد توجها إلينا، إنقاذ الغريق ألف وإنقاذ الغريق باء كلاهما يتساويان في الأهمية، ولذلك يحاولون، الطبع خطأ مكتوب يحالون، يحاولون، ولذلك يحاولون من هم؟ العقلاء تحديد الوظيفة، يقولون ماذا نفعل؟ ها ماذا نفعل؟ ما هي وظيفتنا الفعلية؟ التفتوا جدا كما الآخوند تكلم وقال العقلاء يرون الوجوب التخيري، سيدنا يقول لا، العقلاء لا يرون الوجوب التخيري، العقلاء يرون الآن كلا التكليفين واصل، يقول انقذ الغريق زيد وانقذ الغريق عمرو يتساويان في الأهمية، العقلاء يقولون المولى كلفنا بإنقاذ زيد وبإنقاذ عمرو، فماذا نفعل الآن؟ لا يقول العقلاء على أن المولى أراد منا إما إنقاذ زيد وإما عمرو، التفتوا جيدا للنكتة، واضح؟ الآخوند حول الموضوع إلى أن انقذ زيدا أو انقذ عمرا، هكذا قال، بالنتيجة الوجوب التخييري هذا معناه، أو يقول هذا الكلام غير صحيح، العقلاء يرون أن كلا التكليفين توجه إليهما، يقولون انقذ عمرا وانقذ زيد، مو أو انقذ زيد معطوف بالواو، يعني انقذهما معا، لكنهم لا يستطيعون، فلا يقولون أن المولى لا يجعل إلا أحدهما، يقول المولى جعلهما معا، نحن لا نستطيع أن نأتي بهما معا، تكليف الفعلي، لاحظوا، لا أنهم يرون سقوط الحكمين تماما، ثم يحاولون استكشاف التخيير من خلال الملاك، من خلال ملاك، يقول هذا مؤمن ففيه ملاك أن ينقذ فالمولى يريده، وهذا عمر فيه ملاك مؤمن أن ينقذ المولى أيضا يريده، إذن نقول الوجوب وجوب تخييري عن طريق الملاك، يقول العقلاء لا يرون هذا، وإنما العقلاء يرون كلا الأمرين مطلوبين، كلا الأمرين مطلوبين. نعم هم لا يقدرون فيرونهم معذورون أن لم ينقذوا أحدهما، لأن قدرتهم خاصة بواحد. فرق بين الأمرين مهم جدا. فعلى رأيهما كلا الواجبين ماذا؟ كلا الوجوبين عيني متخيري، تعييني متخيري، هذا عيني يجب أن تنقذ وهذا يجب أن تنقذ. وهناك التفتوا، الوجوب التخييري هل يختلف سنخا عن الوجوب التعييني؟ على كلام لا بأس أن تراجعوا. الوجوب التعييني وجوب، الوجوب التخييري وجوب، فسنخا هل يختلفان في مرحلة الجعل أو لا؟ قطعا يختلفان. كلامنا في مسألة الوجوب، مسألة الجعل على كلام يمكن أن تفسيرهم للوجوب التخييري، هذا مهم. يعني أيضا الأنظار اختلفت ما معنى الوجوب التخييري. وعلى كل حال الكلام فعلا ليس هنا، ليس في هذا الموضوع. نرجع إلى تتمة الكلام. هذا إذا كان ماذا؟ كلاهما متساويان في الأهمية. قال وفي صورة أهمية أحدهما فإنهم يرون الترتب من جانب المهم. شو ماذا معنى الترتب من جانب المهم؟ ما معنى؟ يعني أنت أيها المهم إنقاذك مثلا مرتب على عدم إنقاذ الأهم، الترتب من جانب المهم بعد ملاحظة توفر الملاك في كليهما. واضح؟ فهم لا يرون، التفتوا لي، لا يرون أن الجعل للأهم فقط. عقلاء لا يرون، كما قال صاحب الكفاية، صاحب الكفاية ينكر الترتب، صاحب الكفاية ينكر الترتب. فإذا كان أحدهما أهم ماذا قال؟ قال العقلاء يرون أن الجعل للأهم فقط، الجعل للأهم، إذا تذكرون العبارة. في الواقع هنا هو لم يذكر عبارة العقلاء، العقلاء ذكرها في المطلب الثاني، لكن يبدو أن النكتة واحدة. على كل حال الأمر سهل، فيرون أنه من جانب المهم بعد ملاحظة توفر الملاك في كليهما. يعني ماذا؟ لاحظوا، أرجو أن تلتفتون إلى نكتة معينة. صاحب الكفاية ينكر الترتب، التفتوا جدا، صاحب الكفاية ينكر الترتب. لماذا؟ التفتوا، لأنه يرى أن الترتب ممنوع عقلا، ممنوع عقلا، لأن الترتب على جميع الصور يلزم منه المطاردة. عبارته يلزم من المطاردة. قال وإن كان المهم لا يطارد الأهم، لكن الأهم دائما يطارد المهم، وإن منعت المطاردة من جانبين لكن المطاردة من الأهم باقية، فدائما هناك جمع بين ضدين. فيرى أن المانع مانع عقلي، كل المحاولات التي أثيرت حول هذا الموضوع صاحب الكفاية لم يقتنع بها. فبالنتيجة ماذا يفعل صاحب الكفاية؟ التفت جدا، ماذا يفعل؟ يعني ليس أمام شيء بعد أن قال أن القضية مرتبطة بالجانب العقلي، فلا بد كنتيجة أن يذهب إلى مسألة، لأن هذه المسألة واقعة، مسألة واقعة لو ابتلى بها صاحب الكفاية بنفسه وأراد أن ينقذ غريقين معا وقدرته محددة لا يمكن أن ينقذهما معا، على مبنى ماذا يفعل صاحب الكفاية؟ لابد على مبنى أن يقول المولى كلفني أن أنقذ أحدهما، يعني وجوب تخييري، فالخيار لي إما أنقذ هذا أو أنقذ هذا. التفت الفارق، أرجو أن نكون يعني نوفق في تقريب القضية. فصاحب الكفاية يقول المولى الآن مقتضى عجزي وتحديد قدرتي يعني الخطاب يكون هكذا: انقذ زيدا أو انقذ عمرا. هذا الخطاب، لأني أنا أنكر الترتب، لأن الترتب متعذر عقلا. جمع بين الضدين، العقل يرفض الجمع بين الضدين. سيدنا يقول المسألة ليست كذلك. العقلاء لا يرون ذلك. التفتوا جدا، ماذا أريد أن يعني إلى أين أن أصل؟ العقلاء يرون لو ابتلوا بهذه المسألة لا يتصرفوا في الجعل، لا يقولون الآن المولى قال افعل انقذ هذا أو انقذ هذا، لا، وإنما العقلاء يرون أن الجعل يبقى على ما هو عليه، لكن يحدد. قال انقذ زيدا إن لم تنقذ عمرا. التفتوا جدا، انقذ زيدا إن لم تنقذ عمرا، انقذ عمرا إن لم تنقذ زيدا، يتساويان في الأهمية. العقلاء يقولون أن هنا لابد أن نقول بالترتب، فالترتب طريقة لحل التضاد الظاهري، تضاد حقيقي ما موجود، تضاد حقيقي ما موجود. ليس المولى يقول انقذ زيدا وانقذ عمرا، وإنقاذ زيد وعمر الجمع بينهما مستحيل، كلفني الله تعالى بما لا أستطيع، فالتكليف خلاف القدرة. لاحظوا، كلفني بما لا أستطيع، صاحب الكفاية يقول هكذا، فكيف أنه الله يكلفني بما لا أستطيع؟ فلا بد الله يكلفني بالمستطاع. كيف الله يكلفني بالاستطاع؟ يجعل الواجب واجب تخير، الوجوب وجوب تخير. العقلاء يرون لا يوجد تكليف بالغير المستطاع، على ما هو عليه. نقول بالترتب: إن لم تنقذ عمرا انقذ زيدا، إن لم تنقذ زيدا انقذ عمرا. فالخلاف خلاف جوهري. واضح؟ يعني الآن على كلام صاحب الكفاية المسألة مسألة مبنائية. إن صاحب الكفاية أرجعها إلى العقل لا نستطيع أن ننقذ عليه بالعقلاء. شوي يعني أرجو أن نلتفت. صاحب الكفاية إن أرجع مبنى إلى قضية عقلية فلا بد نحن أن ندغدغ ونناقش مقدمات استدلال، فلا يمكن أن نرجع وننقذ عليه بالقضايا العقلائية أو بالقضايا الشرعية، لأن هو سيؤول ذلك. يعني صاحب الكفاية في مرحلة، بتعبير آخر، في مرحلة الثبوت هو لا يرى الإمكان، فكيف نحن نستدل عليه بأمر خارج؟ فالأمر الخارج هو يؤوله، يقول ليس كما تقول. قد تسمي هذا عبارة عن ترتب، أنا أسميه عبارة عن وجوب تخييري. أرجو أن يعني يتضح ماذا أريد أن أبين، أنه صاحب الكفاية الآن المطلب عنده مطلب عقلي، يقول تكليف ما لا يطاق قضية عقلية، وجه الشارع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الشارع يعني أيد دلالة العقل، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا مو دليل خطاب مولوي وإنما إرشادي. العقل يقول لا يمكن تكليف ما لا يطاق، وأنا لا أستطيع أن أكلف ما لا أطاق. نأتي إلى الكفاية نبرهن على أنه المضاد هل من الطرفين غير موجودة؟ يقول نعم من الطرفين غير موجودة، لكن من طرف الأهم موجودة، فدائما الأهم يطارد ويمانع المهم، هكذا قال صاحب الكفاية. فعندما ننقض عليه ماذا يجب علينا أن نقول؟ نقول أن المطاردة غير موجودة، لا من الطرفين ولا من طرف واحد. واضح؟ يعني المبنى يختلف. هذا يجب أن يتضح المطلب لكم عندما نناقش صاحب الكفاية. نعم نستشهد عليه بأشياء، لكن هو يمكن أن يؤول أي شخص يرى أن المسألة ممتنعة عقلا، فأي شاهد خارجي هو يؤوله إن لم يقتنع بأن الشاهد خلاف نظريته. ترى يقتنع أن الشاهد خلاف نظريته، نعم يتنازل عن نظريته، أما هو يرى أن القضية قضية عقلية، فلا بد أن ننقض عليه أو نبين له بالقضايا أيضا العقلية. أرجو أن الموضوع يتضح بالنسبة لكم جيدا. وعلى كل حال هذا على مبنى، وأما على مبنى المحقق العراقي القائل بالترتب، العراقي يرى الترتب، فلأن الحكم بالترتب، لاحظوا الحكم بالترتب في صورة التساوي يخالف المرتكزات العقلائية، لأن القضية قضية عقلائية مو قضية عقلية. تمام، احنا نعم ننخض عليه بالمرتكزات العقلية كما ذكرناه سابقا في صفحة ماذا؟ في صفحة 66. بأي شيء بينا يلزم عقوبات متعددة، وقلنا العقوبات المتعددة خلاف المرتكزات العقلائية. هذا سيأتي الكلام بعد ذلك، أيضا سيأتي صفحة 66 الأمر الثالث عندما نقضنا عليهم. تذكرون المطلب؟ قلنا الصحيح اختيار سيدنا أن الصحيح إذا كان نقول بالترتب إذا كان أحدهما أهم، إذا كان أحدهما أهم. وأما بالنسبة إلى إذا كان ماذا متساويين فلا نقول بالترتب أصلا، وقلنا أن لازمه عقوبات متعددة لاستلزامه تعدد العقوبة، وهذا لا بد أن يكون يعني مخالف لهذه النظرية، يعني الترتب مع التساوي مخالف لا نقبل به لاستلزامه عقوبات متعددة. طبعا البعض أجاب، ليس الآن فعلا محلنا، هذا واضح. بس على مبنى الشيخ الآخوند العقلاء لا يرون وجوب تخييري، وعلى مبنى العراقي في التساوي لا يرون الترتب للازم الفاسد وهو تعدد العقوبات. نقطة راس سطر. اجينا الى الامر الثالث، بعدنا في النقض. هذا الامر الثالث وراح نذكر ثلاث امور فيه. الامر الاول يقول هناك محاذير حقيقية في الفارق الذي ذكروه بين التزاحم والتعارض، لأن ماذا قال؟ قال لابد أن نميز بين التزاحم وماذا والتعارض، جعلنا التعارض كما يكون في المدلول المطابق يكون في المدلول الالتزامي من جهة الملاك، والتزاحم لا يكون إلا في المدلول ماذا المطابق. تمام، هكذا قال. قال هناك محاذير على هذا القول. أول، إن مسألة الفرق بين التعارض والتزاحم حقيقة لا تبتني على القول بوجود ملاكات للأحكام. إقحام، التفتوا لي، إقحام الملاك وجعل هو المائز والفارق ما بين التزاحم والتعارض خطأ. لماذا؟ لأن بعض المدارس من المذاهب الأخرى الأشاعرة لا يقولون أن الأحكام لها ملاكات، لكن مع ذلك يميزون بين من؟ يميزون بين التعارض وبين التزاحم. عندهم الأمر واضح، هذا تعارض هذا تزاحم، مع أنهم لا يقولون بالملاك. فإذا لا بد عندما نريد أن نميز نذكر القضية على جميع المباني حتى نسلم من أي إشكال يتوجه إليه. قال لاحظوا، أولا إن مسألة الفرق بين التعارض والتزاحم لا تبتني على القول بوجود ملاكات للأحكام، ليقال إن الملاك يحرز في صورة التزاحم دون التعارض، لا يقال ذلك. فإننا نرى بأن الأشاعرة أيضا يفرقون بين التزاحم والتعارض، مع أنهم لا يتبنون تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، لا يقولون بذلك، يقولون أن الأحكام وإن خلت من الملاكات بل خالية من الملاكات، فلا يتبنون هذه النظرية أصلا. والمطلوب تعرفون المصوبة والمخطئة ذاك المبنى الطويل العريض له علاقة بنحو ما بما نبي بما يذكر في الملاكات. والمطلوب عندما نتكلم أن نذكر فرقا بين التزاحم والتعارض يتلائم مع جميع الآراء حتى على القول بعدم تبعية الأحكام للملاكات. هكذا يفترض أن يقال. وقد يتساءل تفتري بأننا لو أنكرنا أصلا توقف حقيقة التزاحم حقيقته على نظرية تبعية الأحكام للملاكات، تفتري جدا. احنا ماذا ندعي الآن؟ ندعي أن نظرية تبعية الأحكام للملاكات للمصالح والمفاسد هاي نظرية نفرد بها العدلية، تمام؟ نظرية تبعية الأحكام للمصالح والملاكات، يعني نظرية تبعية الأحكام للملاكات، تمام؟ هاي نظرية. والآن نريد أن نميز التزاحم عن التعارض، وجعلنا سابقا أن النكتة في تمايز التزاحم بالملاك. نقول الملاك في التزاحم موجود، في التعارض غير موجود. أما إذا قلنا أصلا ملاك غير موجود، كيف نفسر شيء بعدم شيء؟ راح نميز التزاحم بعدم شيء، أصلا لا يوجد ملاك، فعندنا طريقة أو ليس عندنا طريقة. لاحظ يقول فلو أنكرنا فكيف نفسر الترجيح بالأهمية في باب كان هذا رد علينا. يقول نحن تبنينا أن الترجيح إذا اختلف بالأهمية نرجح بالأهمية. نقول راح نسألكم سؤال، إذا كنتم ترجحون الأهم يعني الأهم ملاكا، أيضا الأشاعرة راح يقولون إحنا لا نميز بالأهم ملاكا لأننا لا نعتقد أصلا بالملاك. أنتم تقولون نميز بالأهم ملاكا، سيدنا يقول لا، نحن لا نقول التمييز بالأهم ملاكا، يبقى التمييز بالأهم، لكن من قال الأهم ملاكا؟ إذن ما هو الأهم؟ قال فكيف نفسر الترجيح بالأهمية في باب التزاحم مع العلم بأنه لا يراد من الأهمية إلا الأهمية من حيث ماذا؟ الملاك. والآن أنتم قلتم لابد أن يكون المائز على جميع النظريات ومن جملها النظرية الناكرة لوجود الملاك أصلا، فكيف تجيبون؟ جواب يقول ولكن نجيب بأن الأهمية، التفتوا، بأن الأهمية التي اعتبرت مرجحا في باب التزاحم لا تختص بالملاك. من قال؟ قصدنا إحنا الأهمية يعني فقط مختصة بالملاك، الملاك وغيره. الملاك إن غير عندنا دليل يشمل بقية المدارس، بل يمكن أن تكون الأهمية يعني تكون اسم تكون الأهمية، بل يمكن أن تكون الأهمية عند الأشاعرة من حيث تأكد الحكم أن في لسان الدليل أو من حيث الشدة والضعف في العقوبة والقانون الجزائي أهمية. يقول هذا أهم من ذلك، لماذا؟ لأن عقوبة هذا أشد، فنستكشف أن هذا أهم من غيره، أو نقول أن هذا لسان الدليل قال قاذا عند الشارع لا تتركه على كل حال. مثلا الآن كثير من يعني المدارس يرون على أن الأعراض والدماء والنفوس لها الأولوية مثلا، فأهميتها بلسان الأدلة لعل مو أهميتها بالملاك. فعندما نقول الأهم يمكن أن حتى على الأشاعرة أهم عنوان أهم، ما هو الأهم عندك؟ يقول الأهم ما كان في لسان الدليل يقدم. ففي إذا كان أحدهما أهم من الآخر الأهم يقدم ترتبان، هذا غير مختص بنظرية تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. واضح هذا؟ إذن أولا هذا الثالث الكلام، بأن هناك محاذير، هذا المحذور الأول. وثانيا أي محذور الأول؟ المائز بينهما عن طريق الفرق بين التعارض والتزاحم. ثانيا أن هذا التقريب يتوقف على أن يكون الدليل الدال على أصل الجعل، التفتوا بالدلالة المطابقية، هذا يدل أيضا على الملاك والحكم الاقتضائي بالدلالة الالتزامية. هذا وين؟ التعارض. وهذا المعنى يختص، شوفوا يعني ماذا أريد أن نقول، الدليل أخص من المدعى، الدليل أخص من المدعى. لماذا يقول وهذا؟ يعني التقريب يختص بالموارد التي يكون فيها التلازم بين المدلول المطابقي ولازمه اللي هو ماذا يكشف عن الملاك، تلازما بينا بالمعنى الأخاص، حتى تكون الدلالة اللفظية مع أن دلالة جعل الحكم على وجه الملاك ليست من الوضوح. هذا معنى الدلالة اللفظية، دلالة موضوعية، ينتقل من المطابقة إلى اللازم، لازم يكون ماذا؟ لازم بين بالمعنى الأخص، بمجرد أسمع بالمطابقة ينتقل ذهني لمن؟ للازم. يقول ولكن مع أن دلالة جعل الحكم على وجود الملاك، هكذا نريد أن نقول، كما أن الحكم بالدلالة المطابقية يدل بالدلالة على الحكم، يدل أيضا على وجود الملاك. يقول هذا ليس من الوضوح والظهور بحيث يكون لازما بينا بالمعنى الأخص، إذن وإنما يثبت ذلك بالدليل والبرهان الذي يقام على تبعية الأحكام للملاكات في مقابل من؟ مقابل من أنكر الملاكات أصلا. فلو كان الموضوع بهذا الوضوح نعم لما أنكره. قال في مقابل الأشاعرة الذين ينكرون، مفروض يصير الذين وليس الذي، الذين ينكرون مسألة التبعية هذه، هكذا أمر نظري برهاني ليس كل أحد ملتفت إليه. أنت تقول يا صاحب الكفاية بمجرد أن التعارض الميزة عن التزاحم أن التعارض كما يدل بالدلالة المطابقة على الحكم يدل بالدلالة الالتزامية على الملاك، هذا ليس أمرا واضحا. كثير الآن من الطلبة قد يرون صعوبة في فهم هذا الأمر مع أنهم مثلا متابعين ومحصلين. كيف نستكشف الملاك؟ أين الدلالة الالتزامية على الملاك؟ فليس الأمر بهذا المعنى أصلا، نعم ليس بهذا المعنى أصلا. فهذه المسألة أيضا مسألة نظرية وليس بديهية أو ليس لازمة بالمعنى الأخص، بين بالمعنى الأخص. إذن فمسألة ثبوت الملاك للحكم ليست من المدارين الالتزامية للكلام، ليكون ماذا؟ ليكون أو لتكون نعم في عرض المدلول المطابقي، ليقال بإمكان عدم تبعية للمدلول المطابقي. هذه العبارة أعتقد هنا سقط، ليقال بإمكان عدم تبعية للمدلول المطابقي، يعني بإمكان عدم تبعية المدلول الالتزامي للمدلول المطابقي، فكما يسقط المدلول المطابقي يبقى المدلول الالتزامي. على هذا الرأي، على هذا الرأي في السقوط، فإذا هي ليست من الوضوح بمكان. إذا ما هي المداليل؟ يقول بل هي أي المداليل من لوازم الكلام التي تسقط قطعا بسقوط الكلام، وليست من المداليل الالتزامية في عرض المدلول المطابقي. هذا يأتي إن شاء الله توضيحا، سنأتي إلى نظرية الشيخ النائيني يعني فيما يأتي، وقضية تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية أو عدم تبعيتها، وهذه أيضا من المسائل الجوهرية والمهمة التي شيدها الشيخ النائيني رضوان الله تعالى عليه. ثالثا وأخيرا في التقريب الأول، لو سلمنا أن استكشاف الملاك هو عبارة عن مدلول التزامي كما قال القائل، فإن تمامية هذا التقريب تتوقف على مبنى وعلى رأي شيده الشيخ النائيني، وهو تتوقف على القول بعدم تبعية المدلول الالتزامي للمدلول المطابقي في السقوط. يعني ماذا؟ يعني دلالة وحجية. النائيني كان عنده كلام قلت لك سيأتي إن شاء الله، مع أن الأمر ليس من الوضوح بحيث تعد هذه عدم التبعية من المسلمات، لا الأمر ليس كذلك. فإن بعض الأعاظم كالسيد الخوئي قدس الله نفسه وجماعة ذهبوا إلى أن المدلول الالتزامي يتبع المدلول المطابقي في الحجية ثبوتا وسقوطا. النائني ماذا كان يقول؟ يقول المدلول الالتزامي يتبع المدلول المطابقي في الحجية ماذا؟ ثبوتا فقط، أما سقوطا فلا يمكن أن يسقط المدلول المطابقي ويبقى المدلول الالتزامي. فننتظر لتوضيح نظريته في قادم الأيام والدروس إن أبقانا الله تعالى. هذا ما تقدم من التقريب الأول لعلما للرأي الأول، وهو أن القدرة تحدد الحكم في مرتبة الجعل. يأتينا إن شاء الله تعالى التقريب الثاني، وسيدنا لم ينسبه لقائل محدد، لم ينسبه لقائل محدد، وإنما ذكره كرأي علمي بغض النظر عن من قاله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.